اللهم صل وسلم
على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل
وسلم. ما بعد، قال المصنف رحمه الله في باب الآنية: شبغ أو لم يشبغ فهو نجس. وروى أحمد في مسنده إسناد عن عبد الله بن حكيم أن النبي صلى الله عليه وسلم
عن عبد الله بن عكيم
أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى جهينة: كنت رخصت لكم في جلود الميتة، فإذا أتاكم كتابي هذا فلا تشتفعوا منها بإجاب ولا عصب. قال الإمام أحمد: إسناده جيد. يرويه يحيى بن سعيد عن شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى. قال الترمذي: سمعت أحمد بن الحسن يقول: كان أحمد بن محمد يذهب إلى هذا الحديث لما ذكر فيه قبل وفاته بشهرين، وكان يقول: هذا آخر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ترك أحمد هذا الحديث
لما اضطربوا
في إسناده، حيث روى بعضهم فقال عن عبد الله بن عكيم عن أشياخ بن جهينة، لأنه جزء من الميتة فلم يطهر بالدبغ كاللحم
بالدباغ
كاللحم، وعنه يطهر منها جلد ما كان طاهرا عن حال الحياة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجد شاة ميتة فقال: هل لم تفعتم بجلدها؟ قالوا: إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها. وفي لفظ: ألا أخذوا إيهابها فدبقوه فانتفعوا به. رواه مسلم. في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دبغ الإيهاب فقد طهر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكر المؤلف رحمه الله حكم جلد الميتة باعتبار أنه يتخذ ظرفا للماء ولغيره من المائعات للسمن والعسل والزيت ولليابسات، فهو لا شك أنه داخل في حكم الأواني. فما حكم جلد الميتة؟ فالمشهور في المذهب الصحيح أن جلد الميتة كما ذكر المؤلف دبغ أو لم يدبغ فهو نجس، هذا هو المشهور في المذهب عند الحنابلة، مستدلين بهذا الحديث الذي أورده المؤلف، حديث عبد الله بن عكيم. وأيضا قياسا، الدليل الثاني ذكره المؤلف القياس على اللحم، فحكم أن الميتة محرمة، فالتحريم يتناول جميع أجزائها، يتناول جميع أجزائها الذي تحله الحياة، ولا شك أن الجلد مما تحله الحياة. فكما أن اللحم يحرم بموت البهيمة فكذلك الجلد يحرم. إذن دليلهم على تحريم جلد الميتة هذا الحديث، حديث عبد الله بن عكيم الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده، والقياس على اللحم. وهناك رواية أخرى ذكرها المؤلف عن الإمام أحمد أنه يطهر من الميتة ما كان طاهرا في أثناء الحياة، يطهر منها ما كان طاهرا في أثناء الحياة. هذه رواية أخرى عن الإمام أحمد، وهذه هي الصحيحة بالنسبة يعني للقول بصرف النظر عن المذهب. هذا هو الصحيح إن شاء الله، أن جلد الميتة مما كان طاهرا في أثناء الحياة مأكولا أو غير مأكول أنه طاهر إذا دبغ. بالنسبة لحديث عبد الله بن عكيم، ذكر المؤلف أن الإمام أحمد رحمه الله رجع عن بعدما كان يذهب إليه وكان يقول ما أجود إسناده، فكأنه رجع لما رأى من الاضطراب في السند ولما فيه من الاضطراب في المتن، فمما يعلل به حديث ابن عكيم اضطراب في السند واضطراب في المتن. فالاضطراب في السند أنه كان أحيان في بعض الروايات يقول: قرأ علينا أو قرأوا علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا غلام، وفي بعض الروايات حدثنا أشياخ لنا من جهينة ولا يذكر فيها أنه حضر وسمع ما قرئ عليه. فمن هذا القبيل قالوا هذا اضطراب في سنده. وعبد الله بن عكيم ليس بصحابي، الصحيح أنه ليست له صحبة، وإن كان حيا في أثناء حياة الرسول عليه الصلاة والسلام لكنه لم يدركه، لم يسمع منه ولم يره. الاضطراب في المتن كما ورد أنه ورد في بعض رواياته بشهر قبل موته بشهر، وفي رواية أخرى قبل موته بشهرين، وفي رواية على التردد والشك بشهر أو شهرين، وفي رواية بأربعين يوما، وفي رواية بثلاثة أيام، وفي روايات بدون تقييد. ورد إلينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون تقييد. إذن يعني صار ألوان وأشكال، فمرة قيد بشهر، ومرة بشهرين، ومرة على سبيل التردد شهر أو شهرين، ومرة بأربعين يوم قبل موته عليه الصلاة والسلام بأربعين يوم، ومرة قبل موته بثلاثة أيام، ومرة بدون تقييد. فقالوا هذا أيضا اضطراب في متن. لكن هناك من العلماء كالإمام النووي رحمه الله رأى أن الجمع أولى، وأن لا يحمل حديث عبد الله بن عكيم على التعارض بين أو المعارضة بين حديث ابن عباس وحديث ميمونة وغيرها من الأحاديث الصحيحة الثابتة، لأن الأحاديث التي وردت بطهارة الجلد بعد دباغه، جلد الميتة بعد دباغه، أحاديث صحيحة لا مطعن فيها، أحاديث صحيحة لا مطعن فيها. منها ما ذكره المؤلف لما قال عليه الصلاة والسلام هلا انتفعتم بجلدها، فلما قالوا إنها ميتة قال إنما حرم أكلها، إنما حرم أكلها. كذلك حديث ابن عباس وهو عام إذا دبغ الإهاب فقد طهر. فالإمام النووي رحمه الله يقول لا تعارض بين حديث عبد الله بن عكيم بعد أن ذكر أوجها في رده، ومنها الاضطراب في سنده والاضطراب في متنه وما إلى ذلك، وأنه عام، والأحاديث التي ثابتة صحيحة إنما هي خاصة بما قبل بما بالجلد قبل يعني قبل الدباغ، فالخاص مقدم على العام في هذه الحالة. فقال إن حديث عبد الله بن عكيم ورد في أحسن رواياتها وصحها الإهاب، بلفظ الإهاب، ألا تنتفع من الميتة بإهاب. والإهاب إنما يطلق على الجلد قبل الدباغ، يطلق على الجلد قبل الدباغ. فإذا كان حديث عبد الله بن عكيم ينهى عن استخدام الجلد قبل دباغه، قبل دباغه. ولذلك ورد في بعض رواياته كنت قد رخصت لكم في جلود الميتة، فكأنه والله أعلم كان في أول أمر قد رخص لهم أن ينتفعوا بجلد الميتة ولو لم يدبغ، فبعد أن وردهم الكتاب صار يعني تأكيد لما سبق بالنسبة للجلد قبل الدباغ. أما بعد الدباغ فيحمل على الأحاديث الصحيحة الثابتة التي وردت بالاستفادة منه وبعد دباغته وتطهيره بالدباغ. أما قضية القياس على اللحم فهذا يعني ضعيف من وجوه. أولا أنه قياس في مواجهة النص، كون بين أيدينا نص أيما إهاب فقد دبغ، هل انتفعتم بجلدها، وأحاديث بهذا المعنى، فهذا نص، فمعروف أن القياس والاجتهاد بصفة عامة قياس أو غير قياس لا يجوز في مواجهة النص، لا اجتهاد مع النص لا قياس ولا غيره. الأمر الثاني أنه يعني قياس فاسد الاعتبار، لأن الدباغ بالنسبة للحم يفسده، بينما هو بالنسبة للجلد يصلحه. لو دبغ لحم الميتة يعني إذا جاريناهم في هذا، فدباغ اللحم هذا يفسده ويتلفه، بينما دباغ الجلد يصلحه. ففرق بين الدباغة في اللحم وفي الجلد. فلا شك كون أن اللحم لا يستفاد منه مطلقا وغير متصور وغير وارد يعني هذا الأمر. نعم.
ذلك عبرة، ذلك من أجزائها، ويذكر
أيضا عظام الميتة نجسة لا يستفاد منها، عظام الميتة لا يستفاد منها، فلا يتخذ منها أي شيء، أواني أو أي أدوات أخرى، لأنه جزء من الميتة تحله الحياة، فإذا ماتت حله الموت فتناوله التحريم. نعم.
إلا الآدمي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجو. متفق عليه. ولم يفرق بين الحياة والموت، ولأنه لو نجس من الموت لم يجب غسله، لأنه يكون تكفيرا للنجاسة. وعنه ما يدل على نجاسته بالموت، لأنه حيوان له نفس سائلة أشبه سائر الحيوانات.
يعني هذا قاعدة أن كل ميتة نجسة، كل ميتة نجسة، وأخذ هذا من الآية: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. لكن في الحقيقة بعض العلماء كما سبقا أشرنا ينازع في هذا، يعني كون التحريم يستلزم النجاسة ليس ضرورة، فكل نجس محرم، ولا عكس، ليس كل محرم نجس، لأن التحريم قد يكون ليس من أجل نجاسته بل لأجل مضرته أو لأمور أخرى، إنما في الغالب أنه للمضرة. وكل ميتة نجسة، لقوله سبحانه: حرمت عليكم ميتة إلا الآدمي. فالآدمي مستثنى، الآدمي مستثنى بالنص. وحديث أبي هريرة الذي ذكره المؤلف حديث صحيح ثابت، لما اعترضه النبي صلى الله عليه وسلم وكان جنبا فانخنس وصد عنه وقال: كرهت أن أقابلك وكما قال رضي الله عنه وأنا نجس، فأنكر عليه الصلاة والسلام ذلك منه، قال: إن المؤمن لا ينجس. فالمؤمن لا ينجس، إذن هذه الكلمة أو هذا الحكم يتناول المؤمن حيا وميتا. الأمر الثاني كما ذكر المؤلف، يعني لو قيل إنه ينجس كسائر الحيوانات إذا مات لكان تغسيله لا يزيده إلا نجاسة وتلويث، فلا شك أنه لا ينجس بل هو طاهر بالنسبة للمؤمن. والرواية الثانية: وعنه ما يدل على نجاسته بالموت، لأنه حيوان له نفس سائلة. هذا أيضا من المسائل التي ذكرنا أنها فيها القياس، لكنه قياس في مواجهة النص فلا يلتفت إليه. فهذه الرواية ضعيفة، ما دام بين أيدينا نص أن المؤمن لا ينجس، وأن في هذا إخراج له من سائر ما له نفس سائلة، فينفرد المؤمن بهذا الحكم، وتبقى بقية الحيوانات التي لها نفس سائلة على الأصل من أنها إذا ماتت نجست. إيه نعم.
هو ما الذي لا يعيش إلا فيه قالوا إذا مات حلال لك، قول النبي صلى الله عليه وسلم:
الصلاة والسلام
هو الطهور الباطن عند ميتته. قالت النبي: حديث حسن. قال الله سبحانه: إن لكم صيد البحر وطعام متاعا لكم. وحل الأكل يدل على الطهارة، لأن النجس لا يحل أكل.
فحيوان الماء مستثنى من هذه القاعدة، لما قال كل ميتة نجسة استثنى حيوان الماء، لكن الذي لا يعيش إلا فيه. أما ما كان له حياة مشتركة بين الماء والبر كالضفادع والسلاحف وبعض الأنواع، فهذه لا تدخل في هذا الحكم، لا تدخل في هذا الحكم، بل يغلب عليها حكم حيوان البر، يغلب عليها حكم حيوان البر. إذن الحيوان الذي لا يعيش إلا في البحر كأصناف الأسماك التي فيه، فهذه إذا ماتت في البحر فإنها طاهرة. وحديث أبي هريرة نص في هذا، حديث البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وكذلك الآية أيضا فيها دليل على هذا: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم. فصيده كما ورد عن عمر أو غيره رضي الله عنه أن صيده معصيد وطعامه ما قذف به ميتا، ما دام أن الله سبحانه وتعالى نص على حلية الطعام البحر أو ميتة البحر، لأن الطعام من قذف به ميتا فهذا دليل على كما قال المؤلف على طهارته، لأن النجس لا يحل أكل. إيه نعم.
وعلى فسنا مسائلة إذا مات هو طارئ من النجاسات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في لحياته فليمقله أن يقصه ثلاث مرات ثم ليطرحه، فإن في أحد جناحي جفا وفي آخر داء، فإنه يستفيد الذي فيه الداء. قال ابن المنذر ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك، فلولا أنه قال بعد قوله ما أمر بتقليل ثلاثا لأن الظاهرة أنه يموت لذلك فيتنجس الطعام ويكون أمرا بإفساده، ولأنه لا نفس له سائلة أجبى دون القول فإنه لا ينجس الماء الذي تولد من الإجماع، فأما ما تولد من النجاسات فينجس لأن أصله نجس.
فهذا ما لا نفس له سائلة، المقصود بما لا نفس له سائلة النفس تطلق على الدم، المقصود بالنفس الدم، ومنه قول الشاعر تذوب على حد السيوف نفوسنا، يقصد أو تسيل على حد السيوف نفوسنا يقصد الدم، فالمقصود بالنفس الدم. ف ما لا نفس له سائلة أي ما ليس له دم إذا مات فهو طاهر إذا لم يكن متولدا من النجاسات. فهذا يتناول ما ورد به النص، الذباب والنحل والنمل والزنابير وما إليها. وأما ما كان متولد من النجاسات ويكون خارج منها كمثلا الصراصير ونحوها التي تعيش دائما في المجاري وبيوت الخلاء، فهذه نجسة لأنها تتولد وتعيش في النجاسات. أما ما لم يكن متولد من النجاسات فإذا مات ما دام ليس له دم يسيل منه فإنه يحكم بطهارته، لحديث أبي هريرة الذي ذكره المؤلف. وحديث أبي هريرة هذا حديث صحيح ثابت، إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فلينقله، ينقله بمعنى يغمسه. وورد من حديث أيضا من حديث أبي سعيد الخدري كذلك، وأيضا عن صحابي ثالث، كلهم رووا هذا الحديث. والفقهاء يقولون لا نجد علة في عدم تنجس الإناء أو الماء إذا وقع أو المائع إذا وقع فيه الذباب، لا نجد علة ونلتمس إلا أنه ليس له نفس سائلة ليس له دم. قالوا إذا ما دام أن العلة هذه نلحق به ما كان مثيلا له ولم يكن ناشئا من النجاسات كالنحل والنمل ونحوها، أما ما كان متولد من النجاسات فلا، لأنه كله نجس. الأمر الآخر يعني سبق المحت عند حديث ولوغ الكلب، وأشرت إلى ما يتصل بحديث الذباب. وحديث الذباب حديث صحيح ثابت، لكن بعض الكتاب في هذا العصر كانوا يطعنون فيه ويستنكرونه ويستغربونه ويقولون هذا يعني ضعيف، بل يقولون موضوع لأن معناه غير صحيح ولا يمكن أن ينسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك، لأن معنى هذا الحديث ينافي بدهيات الطب والصحة. لكن وكما أشرت سابقا وجدت بحوث سخر الله لها أطباء من غير المسلمين، منهم ممن هم مختصين بعلم البكتيريا والفطريات وما إلى ذلك، وتبين لهم واكتشفوا أن الذباب يكون عنده أو يكون مادة تسمى بالتعريب مبعدة البكتيريا، مبعدة البكتيريا. هذه المادة عنده تكون في قريبة من أحد جناحيه. ويقولون أيضا إن الذباب إذا وقع في إناء وشعر بالخطر بادر وأطلق السميات التي معه. وورد في رواية في الحديث عن ابن ماجه وأنه يقع على الجناح الذي فيه الداء، إن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، وإنه يتقي بالجناح الذي فيه الداء، يعني يتقي ما يتوقع من خطر بالجناح الذي فيه الداء فيفرز هذا السم مع ما هو ملوث به أيضا من الجراثيم. فالجراثيم التي عادة يعني لا شك أن الأطباء يوافقون على هذا، فالجراثيم التي عادة يكون متلوث بها الذباب خاصة إذا كان في بيئة قذرة، وأيضا ما يختزن من مواد سمية يتقي بها المخاطر التي قد تعرض له، إذا وقع في الإناء وحصلت هذه الأشياء فهناك مبعدة البكتيريا، هذه لا يفرزها هو، إنما تفرز بالمقل بالضغط، فإذا ضغط خرجت هذه المادة، وهذه المادة تضاد السموم التي أفرزها هو وأيضا الجراثيم التي يحملها، فيقابل هذا بهذا. هذا تحقيق طبي، يعني أنا أذكر قرأته قبل 30 سنة، وأنه أيضا كتب في أوائل القرن 19 هذا الميلادي، بل قبله في سنة 1890 أو شيء من هذا، أطباء سويديون يعني حققوا ودققوا وحرروا وكتبوا بحث يتضمن هذا الشيء. والشيخ الألباني في الحديث الصحيحة أظن الحديث رقم 37 ذكر باختصار، ذكر ما قرأه عن الموضوع في مجلة التمدن الإسلامي، إنما باختصار. وهناك كتابات لا أذكرها الآن في مجلات قديمة كانت تصدر قديما ومنقطعة الآن، هي التي ذكرت بالتفصيل ما كتبه هؤلاء الأطباء. ولا شك أن هذا بالنسبة للمؤمن لا تفرق معه العملية، إن جاء الطب واتفق أن وجد يعني ما يوافق الحديث ومعناه فبها ونعمة، وإن لم يوافق الطب فنحن على ثقة تامة والحمد لله بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أثبت الطب ذلك أو لم يثبته، لكن إذا أثبته الطب فإن ضعاف الإيمان يستفيدون من هذا ويطمئنون. أما المؤمن ينبغي له ألا يتردد إذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم. فقال ذلك: ولولا أنه طاهر بعد موته لما أمر بمقله ثلاثا، يعني يقول لما أمر عليه السلام بغمسه أو مقله والظاهر أنه يموت نتيجة هذا، فلو لم يكن طاهرا لما أمر بذلك عليه الصلاة والسلام، لأنه لا شك في الغالب أنه لا يمقل ولا يغمس إلا ويموت بهذا الفعل، فلو كان نجس إذا مات لما أمر بذلك عليه الصلاة والسلام. هذا أمر. الأمر الآخر، النفس قد تعافى هذا الشيء، فكون النفس تعافه هذه ناحية مزاج، والإنسان قد لا يلزم بهذا الشيء، لكن الناس قد يمرون بحالات من يعني شظف المعيشة وشدة الحال، قد يكونون في برية أو ما إلى ذلك، فيعز عليهم أن يعني مثل إذا وقع في حليب أو لبن أو عصير أو خاصة الأشياء المائعة، فإذا قيل بنجاسته فلا شك أن هذا حرمان لهم من الاستفادة منه، وإن قيل بشربه بهذه الصفة فإنه يكون قد حلت هذه الجراثيم والسميات، فلا بد إذا أراد أن يشربه أن يمتثل الأمر وأن يغمسه أو ينقله حتى يفرز هذه المادة التي تقابل ما أفرزه من سميات أو ما كان متلوثا به من جراثيم. باب قضاء الحاجة.
صدق رحمه الله في باب قضاء الحاجة: أقول من أراد دخول الخلق دخول القلاء أن يقول بسم الله أعوذ بالله من الكفر والقبائح ومن الرجس الذي الشيطان الرجيم، إذا خرج قال غفرانا الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، يقدم له اليسرى في دخولي ويمنى في خروجي، ولا يذكر بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا بحاله، فيعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وإن كانت الفضائل أبعد، ويرتاد لبوله موضع الرخوة ولا يبول في الفخذ.
يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول بسم الله. فروى عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيسة أن يقول بسم الله. رواه ابن ماجه. ويقول أيضا ما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الشرك والقبائل.
متفق عليه لأنه الأول ليس في الصحيحين ولا في أحدنا، إنما الأخير حديث أنس هو الذي متفق عليه.
ويقول ما روى أبو إمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يعجز أحدكم أن يقول إذا دخل مكتبه اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس القبيح المفرط الشيطان الرجيم. رواه ابن ماجه. قال أبو عبيد الخبث بسكون الباء الشر والقبائل الشياطين. وقيل الخبث بضم الباء والقبائل بسكون الشياطين وإلاجه.
هذا باب قضاء الحاجة. يعني المؤلف رحمه الله بعد أن ذكر حكم المياه وحكم الأواني باعتبار أنها من لازم استخدام الماء استخدام الأواني، فبعد ذلك ذكر قضاء الحاجة لأنه في الغالب يسبق الوضوء وإن لم يكن لازما له ولا شرطا فيه، لكن باعتبار أنه في الغالب مقارن له وقد يسبقه فناسب أن يتكلم عن قضاء الحاجة وآدابها، وهم يكنون بهذا من قبيل الأدب عن الغائط والتبول وما يتصل بذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام كما أخبر سلمان رضي الله عنه عندما قال أحد اليهود على سبيل التهكم أنه عليه الصلاة والسلام يعني قال علمكم حتى القراءة، فقال سلمان رضي الله عنه نعم، فإنه نهانا أن نستجمر بأقل من 3 أحجار وأن يستجمر أحدنا بيمينه أو كما قال رضي الله عنه. فلا شك أنه عليه الصلاة والسلام أدب الصحابة رضي الله عنهم، بل أدب المسلمين وزودهم بما يلزمهم من الآداب التي يحتاجون إليها في دنياهم وأخراهم، وكما وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه رؤوف بالمؤمنين رؤوف رحيم، عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فما ترك شيء عليه الصلاة والسلام يقربنا إلى الجنة إلا ودلنا عليه، وما ترك شيء يباعدنا من النار إلا وحذرنا منه ونهانا عنه. فمن هذه الآداب أنه يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول بسم الله فبهذا اللفظ، وهذا ورد في حديث علي وعن أنس وعن أبي سعيد وابن مسعود ومعاوية بن حيدة رضي الله عنهم، ذكر طرقها الشيخ الألباني في رواء الغليل، وأن الحديث بجملة طرقه يعتبر ثابت، حديث التسمية عند دخول الخلاء بسم الله، وأنه يعني ستر ما بين الجن وعورات بني آدم. ففي هذا الاسم العظيم إذا بادر الإنسان وقاله وهو يقال قبل الدخول قبيل الدخول عند إرادة الدخول، وإلا إذا دخل الخلاء فإنه لا ينبغي أن يقوله إلا بقلبه، إذا كان قد نسيه فيقوله بقلبه، لأنه عليه الصلاة والسلام كما ورد في الحديث الصحيح لما سلم عليه رجل وهو يتبول فإنه لم يرد عليه، فبعد الدخول إذا كان نسيه يقوله بقلبه، إنما محل هذا الدعاء عند إرادة الدخول. ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله. رواه ابن ماجه والترمذي وغيرهما. ويقول أيضا ما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث هذا اللفظ المشهور بالضم بضم الباء، الخبث والخبائث، وورد في معناها أن الخبث ذكور الشياطين والخبائث جمع خبيثة إناث الشياطين. وفي لفظة متداولة عند المحدثين ضبطها الخبث بإسكان الباء، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، لكن لعلهم رجحوا أن تكون بضم الباء الخبث. وعلى هذا اللفظ الخبث المقصود بالخبث الشر، اللهم إني أعوذ بك من الخبث بمعنى أعوذ بك من الشر، والخبائث الشياطين ذكورا وإناثا، متفق عليه. فهذا حديث أنس متفق عليه وليس متفق عليهما كما يقول المؤلف. ويقول ما روى أبو أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يعجز أحدكم أن يقول إذا دخل مرفقه اللهم إني أعوذ بك من النجس أو من الرجس النجس، من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم، رواه ابن ماجه. لكن فيه كلام، حديث أبي أمامة هذا فيه ضعف، فيه ضعف. فهذه الأذكار مهمة، وقد ورد عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال ما تركت هذا الذكر أو هذا الدعاء إلا ووجدت يعني أو أصابني شيء أو كما قال رحمه الله. ولا شك كون المؤمن إذا نسي الذكر أو نسي الدعاء وجد أثرا لذلك هذا من الإيمان، من قوة الإيمان ومن قوة العناية به. أما إذا كان لا يجد له أثرا هذا دليل أنه بعيد، ما لا يؤثر فيه، قاله أو لم يقل. لكن من كان يقوله بإيمان واعتقاد فإنه لا شك إذا لم يقله فإنه يجد أثر لتركه ونسيانه كما ورد عن الإمام أحمد. فينبغي أن نحرص على هذه الأذكار وأن لا نتساهل فيها، وأن نعلمها ذوينا من الأهل والأبناء والصغار والكبار، لأنها فيها حفظ. وتلاحظون يعني في هذا العصر كثر الابتلاء بالجان والمس وما يعرض الناس، وأكثر ما تحصل هذه الأشياء في بيوت الخلاء التي هي مواطن الجن والشياطين. فينبغي أن نحاربها بهذه الأذكار، لكن عن اعتقاد وإيمان صحيح. نعم.
إذا خرج قال الله الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وآذى. وما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من البلاء قال غفرانا، رواه أبو داود والترمذي. ولما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك إذا خرج، أخرجه ابن ماجه.
لعل فيه سقط في العبارة بعد قوله رواه أبو داود والترمذي ويقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، ويقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني لما روى أنس، ويقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك إذا خرج، أخرجه ابن ماجه. فهذا يعني كما شرع الدعاء والذكر عند الدخول فكذلك عند الخروج شرع هذا الذكر. فغفرانك هذه الكلمة فيها يعني هي استغفار، فالمؤمن يستغفر الله. والعلماء يقولون يعني وجه الاستغفار في هذه الحالة إما لأنه توقف عن ذكر الله، لأن شأن المؤمن ألا يزال لسانه رطب بذكر الله، فكونه توقف في هذه الفترة فترة قضاء الحاجة عن ذكر الله فكأن هذا نوع تقصير استغفر الله منه. وهذا الوجه في الحقيقة يعني فيه ضعف، لأن المؤمن ما توقف عن الذكر إلا بأمر من الله، كما ذكرت قبل قليل أنه عليه الصلاة والسلام لم يرد السلام على من سلم عليه لأنه في أثناء قضاء حاجته. فإذا المؤمن لم يتوقف عن الذكر لتقصير منه، بل امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى ونهيه عن ذلك، فأنت على طاعة. إذن ما وجه الاستغفار غفرانك؟ لعل أوجه ما يقال في هذا أن ما خرج من الإنسان من هذه الفضلات التي لو تأخرت لا كانت تسبب له من الأمراض والمشاكل ما الله به عليم، فهو لا يستطيع ولا يقدر شكرها إلا أن يستغفر الله، لأنك مهما شكرت ومهما ذكرت الله وحمدته لا يمكن أن تفي بهذه النعمة، نعمة خروج هذه الفضلات من البدن. وهذه في الحقيقة لا يدركها إلا من رأى المرضى في المستشفيات الذين تعطلت عندهم المسالك البولية وصاروا يعانون معاناة لا حد لها وتعمل لهم الأجهزة العظيمة ومع ذلك يعانون من الأمراض ومن المشقة ومن العنت والحرج الشيء الذي لا يتصوره إلا من حل به، نسأل الله السلامة والعافية. فأنت هنا تقول أستغفرك يا رب، لا أستطيع شكر هذه النعمة، فهذا حمد وزيادة. يعني لو قلت الحمد لله فالاستغفار هو يتضمن الحمد وزيادة. فهذا حديث عائشة حديث صحيح ثابت أنه عليه السلام إذا خرج قال غفرانك، ونحن مأمورون بالتأسي به عليه الصلاة والسلام والاقتداء به. أما حديث أنس كان يقول إذا خرج اللهم الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، فهذا ضعيف ولم يثبت، لكن معناه صحيح كون الإنسان يقوله على سبيل الدعاء لا على سبيل أنه ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإن شاء الله لا حرج في هذه الحالة، يقول كنوع من الدعاء الذي هو قد يكون ثابت موقوف على أنس رضي الله عنه من قوله، فهذا إذا قلناه على سبيل أنه دعاء معناه صحيح فلا حرج، لكن لا نعتقد أنه ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه نعم. هذه من الآداب المعروفة أن تقديم اليمين إنما هو لما فيه تكريمة كدخول المسجد والأشياء ذلك باليسار، الاستنجاء والاستجمار. وحديث عائشة هو الدليل في هذا أنه عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التيامن في ترجله وتنعله وفي شأنه كله، فإذا كان في التنعل عليه الصلاة والسلام يقدم اليمنى وعند خلعها يقدم اليسرى، وعند الترجل يبدأ بشق رأسه الأيمن، وكذلك عند الحلاقة بالشق الأيمن، فهذا دليل على أن اليمين يقدم فيما شأنه التكريم والاحترام واليسار لما سوى ذلك. فلا شك أن دخول الخلاء يعتبر يعني هو نوع أذى، فتقديم اليسرى فيه أولى من تقديم اليمنى بخلاف الخروج، إذا خرج يقدم اليمنى ويؤخر اليسرى، والمسجد بخلاف ذلك لأنه المكان الطاهر المقدس فتبادره باليمين لا شك، وإذا خرجت منه وأنت تخرج إلى ما هو أقل منه إلى السوق أقل منه درجة فتبدأ باليسار. يعني الخلاء حكم أنه يعني موضع القادرات والنجاسة فلا يدخله بشيء فيه اسم الله وذكر الله، وبالتالي لا يتكلم بذكر الله إلا بقلبه، وهذا مأخوذ من ناحية من حديث أنس هذا، وإن كان اعتبره أبو داود منكر لكن الترمذي صححه وحسنه وقال عنه حسن صحيح، وأيضا وصفه بالغرابة لكنه قال حسن صحيح غريب، فقد خالف أبا داود، وإلا أبو داود والنسائي والبيهقي كلهم حكموا عليه بالضعف وأن فيه نكارة، وبعضهم قال إنه موقوف على يعني أنه قالوا إنه أن فيه نكارة. وخاتم النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر المؤلف وهذا ثابت في الصحيحين كان نقشه محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلا شك أن فيه اسم الله جل جلاله وفيه اسم الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذه ألفاظ شريفة مكرمة ومطهرة، فلا ينبغي يعني ما كان متضمنا لشيء من ذلك أن يدخل به، لكن بحكم أنه سبحانه وتعالى يعني ما جعل علينا في الدين من حرج، فلا شك أن من خشي يعني من كان مثلا نقش خاتمه اسمه عبد الله عبد الرحمن، فإن نزع الخاتم في كل مرة فإن وضعه في جيبه فالأمر متقارب. وإن كان الفقهاء يعني عن الإمام أحمد وغيره من الأئمة وعن عطاء من التابعين أنهم كانوا يقولون ضمه على بيدك واجعل فصه فيما يقابل راحة يدك وضم عليه هكذا، فكونه يعني يضعه في جيبه فالأمر يعني قد لا يختلف عن كونه موضوع في يده، وإن نزعه ووضعه في موضع فربما نسيه وربما أخذ وما إلى ذلك. فلعل إن شاء الله إن الإنسان يجتهد ما استطاع فيما كان فيه ذكر الله ألا يدخله بالخلاء، ويستعد لذلك ويحتاط له، لكن إن نسي فلا حرج، أو إن خشي كذلك يعني في موضع يكون معه أوراق مهمة إن دخل بها إن تركها خارج المرحاض ربما نسيها أو ربما أخذت، فلعله إن شاء الله لا حرج في هذه الحالة. وقيل ما إنما وضع لأنه في محمد رسول الله، فإن أدار فصه إلى باطن كفه فلا بأس، فإن احتاج إلى ذلك دخل به وستره لأنه حالة ضرورة. فإن احتاج، والإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن النقود وأنه يكون فيها اسم الله فقال أرجو أن لا يكون بذلك بأس، فمثل النقود والأوراق المهمة والبطاقات ونحوها، فهذا كما يقولون مما تعم به البلوى. وكما في القاعدة أن الأمر إذا ضاق اتسع. نعم.
يمشي على رجلي اليسرى لأنه أسهل لقول القائل روى سراقة ابن مالك قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتينا الصلاة أن نتوكى على اليسرى، رواه الطبراني في مسلم.
فهذا أيضا يعني من آداب قضاء الحاجة أن يعتمد في جلوسه على رجله اليسرى لأنه أسهل، وهذه ناحية صحية. والإمام القيم رحمه الله يعني ناقش هذه في زاد المعاد وبين أن هذا يعني نفس الأطباء يعني توصلوا إليه، وأن من يعني أخذ بهذا الأدب فإنه يسهل عليه قضاء حاجته. فلا شك أن هذا وغيره مما أتى به عليه الصلاة والسلام من أمور هي قد تكون مما خفي على الأطباء خاصة في العصور المتقدمة يعتبر من معجزاته عليه الصلاة والسلام. نقف عند هذا، نقتصر على هذا.